الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نستفتح في هذه الليلة، ليلة الأحد الخامس عشر من شهر ذي الحجة لعام 42 و400 وألف من الهجرة النبوية، كتاب عمدة الأحكام للحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليه. وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من أحاديث الأحكام المتفق عليها بين البخاري ومسلم، وهذا الكتاب امتاز على غيره من الكتب بهذه الميزة، أنه جمع جملة من أحاديث الأحكام المتفق عليها بين البخاري ومسلم. والحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم من أجود الأحاديث ومن أقوى الأحاديث كما هو معلوم. والمؤلف رحمة الله عليه وفى بشرطه إلا في مواضع يأتي التنبيه عليها بمشيئة الله عز وجل، وهي مواضع يسيرة، والغالب أنه وفى بشرطه. وأحاديث الأحكام كثيرة، وأصول أحاديث الأحكام ترجع إلى نحو 400 حديث أو نحو ذلك. وهذا الكتاب مما اهتم به العلماء اهتماما بالغا من أجل هذه الميزة التي امتاز بها. وبمشيئة الله عز وجل تحفظ أحاديث هذا الكتاب، من تيسر له أن يحفظ فهذا من الأمور الحسنة الطيبة النافعة، وسوف يكون قبل كل درس مشيئة الله عز وجل تسميع حديث الدرس الماضي لمن حفظه أو لبعض من حفظه، فإن تسميع الحديث للجميع ربما يأخذ بالوقت، لكن لبعض من حفظه بمشيئة الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، والكتاب مصدر كتب يكتب كتابة، وهو يدل على معنى الجمع والضم، الكاف والتاء والباء مادة تدل على الضم والجمع، ومنه الكتيبة لمجموعة الجيش، الكتيبة والكتائب، وهكذا المكتبة لمجموع الكتب، وتكتب بنو فلان بمعنى تجمعوا. والكتاب في هذا المعنى اللغوي وهو معنى الجمع والضم. فإن الكتاب عبارة عن أبواب وعن فصول وعن مسائل وفروع وتنبيهات يجمع هذه الأمور. فالكتاب يشمل الأبواب، والأبواب تشمل الفصول، والفصول تشمل المسائل والفروع. والعلماء يسيرون على هذا الترتيب في مصنفاتهم، فيبدأون بذكر الكتب، كتاب الصلاة وكتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصوم وكتاب الحج إلى غير ذلك من الكتب وفي أثناء هذه الكتب يعقدون الأبواب، باب صلاة كذا وباب صلاة كذا وباب صلاة كذا، وفي الباب يذكرون جملة من المسائل المتعلقة بذلك الباب، ويذكرون أيضا جملة من الفروع، فقد يقولون مسألة ويذكرونها، وقد يقولون فرع ويذكرون ذلك، وقد يقولون تنبيه، وقد يقولون فائدة. وكل هذه الأمور مندرجة في الفصول. وهناك من العلماء من يكتفي بالكتب ولا يذكر الأبواب ولا الفصول، وهناك من أهل العلم من يكتفي بالأبواب ولا يذكر الكتب ولا الفصول، وهناك من أهل العلم من يكتفي بالفصول فلا يذكر الكتب ولا الأبواب، والأمر في ذلك واسع. قال: كتاب الطهارة، والطهارة بمعنى النظافة، وهي كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية. فالطهارة المعنوية هي أهم الطهارتين، وهي طهارة القلب من الذنوب والمعاصي. والطهارة الحسية وهي المرادة في هذا الموضع، وهي طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسات، ويدخل في ذلك أيضا الطهارة من الأحداث المعنوية. فالطهارة قد تكون طهارة نجاسة، وقد تكون طهارة حدث، سواء كان من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس، أو من الحدث الأصغر. وقوله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، من أهل العلم من فسر الطهارة بطهارة القلوب والأعمال، أي طهر قلبك من الذنوب والمعاصي. ومن أهل العلم من حمل الطهارة على طهارة الطهارة الحسية من النجاسات، والطهارة المعنوية من الأحداث، الطهارة الحسية من النجاسات، من حمل الآية على الطهارة الحسية من النجاسات. ومن أهل العلم من حمل ذلك على معنى الزوجة، وأن المراد بالثياب الزوجة، وثيابك وطهر، أن المراد بذلك طهارة النساء، يطهر زوجته مما لا يليق. فإن المرأة داخلة في مسمى اللباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فيربيها على الحياء وعلى الحشمة وعلى الأدب، ويبعدها عن الأخلاق السيئة، الأخلاق الرذيلة. ومن أهل العلم من حمل ذلك على معنى تقصير الثياب، وثيابك تطهر أي بتقصيرها، وذلك أن الثياب إذا ما طالت وهي الثياب المسملة يحصل لها أن تنال شيئا من الأذى، فالثوب الطويل يمر على الأرض والأرض فيها ما فيها من الأوشاق، فيها ما فيها من القدر. ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك. فإذا ما رفع الإنسان ثوبه كان هذا أنقى لثوبه. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال عن أمير المؤمنين، وأول من لقب بذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك لأنه ثقل في ألسنتهم أن يقولوا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقب بأمير المؤمنين رضي الله عنه. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب هو الخليفة الثاني كما هو معلوم، وهو أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وفضائله كثيرة ومناقبه شهيرة. كان إذا مر بفج، مر الشيطان بفج آخر كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وسيرته من أحسن السير، فإن خلافة الفاروق رضي الله عنه طالت وكثرت الفتوح، واحتاج الناس إلى عمر رضي الله عنه فكثرت فتاويه وظهرت سياسته وانتشرت أخباره. وأما الصديق رضي الله عنه فإن خلافته يسيرة، وانشغل فيها بقتال أهل الردة، فلهذا نقل عن عمر رضي الله عنه من الأخبار والأمور والسياسة ما لم ينقل عن الصديق، وإن كان الصديق رضي الله عنه أفضل من عمر، لكن عمر رضي الله عنه باعتبار أن خلافته طالت واتسعت الدولة الإسلامية في زمنه، وكثرت الفتوح وكثرت القضايا في زمنه والأحكام، فانتشرت أخباره وانتشرت سيرته رضي الله عنه، وهي سيرة عادلة حميدة، حمى الله سبحانه وتعالى به الإسلام، وكان بابا منيعا من الفتن رضي الله عنه. وسيرة الفاروق رضي الله عنه من السير الشيقة، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر أن سيرته شبيهة بسير الأنبياء، سيرة الفاروق رضي الله عنه شبيهة بسير الأنبياء، وما هم الأنبياء رضي الله عنها، لكن سيرته سيرة عادلة وسيرة حميدة، وسياسته للناس من أحسن أنواع السياسة الشرعية. وقد ألف في ترجمته الحافظ الذهبي كتابا سماه نعم السمر مع سيرة عمر، نعم السمر مع سيرة عمر. ومن لطائف أنه ألف كتابا آخر سماه قضي نهارك مع ابن المبارك. قضي نهارك مع ابن المبارك، السمر مع عمر والنهار مع ابن المبارك. نعم السمر مع سيرة عمر، وقضي نهارك مع ابن المبارك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. والحديث جاء في المتفق عليه بإفراد النية، إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. وقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، فإنما أداة حصر كما هو معلوم، ففي ذلك حصر الأعمال بالنيات. والحصر عند العلماء قد يكون من قبيل الحصر الحقيقي، وقد يكون من قبيل الحصر الغير حقيقي كالحصر الإضافي، كما في قوله سبحانه وتعالى: إنما أنت منذر. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا، وفي الآية يقول: إنما أنت منذر. فالحصر في هذه الآية ما هو من قبيل الحصر الحقيقي، لأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ما انحصرت بالنذارة، بل هو بشير ونذير. فقول إنما أنت منذر ما هو من قبيل الحصر الحقيقي، فإما أن يكون على معنى، إما أن تحمل الآية على المكذبين فيكون معنى الآية إنما أنت منذر أي للمكذبين، على هذا المعنى فيكون الحصر بالإضافة للمكذبين، أما باعتبار المؤمنين فهو أيضا بشير، لكن باعتبار المكذبين فهو لهم منذر، فيكون الحصر بهذا الاعتبار: إنما أنت منذر أي للمكذبين. أو على معنى عدم القدرة على الإتيان بالآيات، فإن المشركين طالبوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي لهم بآيات اقترحوها من عند أنفسهم، فقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنما أنت منذر أي ليس لك قدرة أن تأتي بالآيات من جهة نفسك، أنت منذر لهم بعذاب الله عز وجل وليس بيدك الآيات ولا قدرة لك على الإتيان بالآيات. شاهدنا من ذلك أن الحصر يأتي على معنى الحصر الإضافي، ما هو الحصر الحقيقي. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وفي الرواية المتفق عليها بالنية، إنما الأعمال بالنية، فيكون على الرواية المتفق عليها جمع النبي عليه الصلاة والسلام الأعمال وأفرد النية. والأعمال جمعت لأنها كثيرة، الأعمال كثيرة أي في مواطنها وفي مواضعها، فيدخل في العمل قول اللسان، ويدخل في العمل ما في القلب، عمل القلب، فقول اللسان داخل في مسمى العمل، وما في القلب أيضا داخل في مسمى العمل كالخشية والإخلاص والرغبة والرهبة والتوكل، كل هذه من أعمال القلوب، فالقلب له عمل واللسان له عمل وهو القول، وهكذا أعمال الجوارح، الجوارح لها أعمال، فالعمل متنوع باعتبار آلاته، قد يكون في القلب وقد يكون في اللسان وقد يكون في الجوارح، ويدخل أيضا في مسمى العمل الترك، لأن الترك فعل والفعل داخل في مسمى العمل. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فقال سبحانه وتعالى شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، هذا من تسمية القول، من تسمية القول مما يدل على أن القول داخل في مسمى الفعل. وما هو الدليل على أن الترك داخل في مسمى الفعل؟ طيب، هناك آية أيضا تدل على أن الترك داخل في مسمى الفعل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. سمى الله عز وجل تركهم للنهي عن المنكر فعلا، فقال لبئس ما كانوا يفعلون، أي من تركهم لإنكار المنكر. فالترك داخل في مسمى الفعل، والفعل من جملة العمل. على كل، الأعمال لها متعلقات كثيرة. العمل يتعلق بالقلب ويتعلق باللسان ويتعلق بالجوارح، وأيضا يدخل فيه الترك، كل ذلك داخل بمسمى العمل. لكن النية لها تعلق واحد، فهي متعلقة بالقلب، فناسب أن تفرد على الرواية المتفق عليها إنما الأعمال بالنية، ناسب أن تفرد لأن النية متعلقة بالقلب، وأما العمل فيكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، ويدخل في ذلك الترك. وعلى هذه الرواية التي فيها الجمع بالنيات، وهي واردة أيضا في الصحيح إنما الأعمال بالنيات، باعتبار أن النيات مختلفة، النيات مختلفة باختلاف الأعمال، فالأعمال مختلفة والنيات مختلفة باختلاف الأعمال، فكل عمل يحتاج إلى نية. فلما كانت الأعمال كثيرة كانت النيات كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، والنية بمعنى القصد والإرادة، النية بمعنى القصد والإرادة. والنية تنقسم إلى قسمين، نية عبادة ونية معبود. النية تنقسم إلى قسمين، نية عبادة ونية معبود، والذي يخوض فيها الفقهاء من النيات هي نية العبادة، النية التي يحصل بها التمييز بين العبادات، فينوي أن هذه صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء أو العشاء، وينوي النافلة، ونية النافلة غير نية الفريضة، وينوي الصيام، ونية الصيام غير نية الصلاة. ونية الصيام متنوعة، فهناك فرض وهناك نفل، والفرض متنوع، كل فرض يحتاج إلى نية، فالفرض قد يكون صيام رمضان، وقد يكون كفارة كفارة اليمين أو كفارة القتل أو كفارة الظهار، وقد يكون من قبيل النذر، فكل عمل من هذه الأعمال يحتاج إلى نية. فهذه نية العبادة، وهي النية التي يحصل بها التمييز بين العبادات، وهذه لا بد منها، النية التي يحصل فيها التمييز بين العبادات لا بد منها، ولا يصح العمل إلا بالنية المميزة التي تميز بين العبادات، وهذه النية محلها القلب كما هو معلوم، والتلفظ بها بدعة من البدع. التلفظ بالنية بدعة من البدع، والتلفظ بها طعن في الشرع ونقص في العقل. التلفظ بالنية طعن في الشرع، فإن الشرع لم يأتي بذلك، وهذا الأمر للأمور المحدثة، والمحدثات طعن في الشرع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقدح في العقل، لأن المتلفظ بالنية في العبادات لا فرق بينه وبين المتلفظ بها في غير العبادات، ما في فرق. فلو أن إنسانا كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أخذ لقمة وتلفظ وقال: نويت أن أخذ هذه اللقمة، ثم قال بعد ذلك: نويت أن أضعها في فمي، ثم قال بعد ذلك: نويت أن أمضغها، ثم قال بعد ذلك: نويت أن أبتلعها، لعده الناس من المجانين. وش الحاجة لهذه الأمور؟ هذا شيء موجود في قلبك، موجود في قلبه، فما الحاجة إلى التلفظ؟ فالناس إذا سمعوا مثل هذا التلفظ في غير العبادات فإنهم يستنكرون ذلك، وهو منكر يدل على قلة العقل وخفة العقل. ولا فرق بين هذا وبين التلفظ بها في العبادات، كون الإنسان إذا أراد أن يدخل صلاة الظهر ويقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر، وبعضهم يقول 4 ركعات، وبعضهم يقول مقيما إن كان مقيما، وإن كان مسافرا قال 2 ركعات، وربما يقول يذكر السفر، وبعضهم يعين ويقول إماما إن كان إماما، وإن كان مؤتما قال مؤتما، وبعضهم يقول أداء، وإذا كانت ما هي أداء قال قضاء. والبدعة تجر إلى أختها، وكل هذا مما لا أساس له. وهل يظن هذا المغفل أنه إذا لم يقل نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات أن الملائكة سوف تكتب له 2 ركعات، وأنه إذا لم يقل إماما أن الملائكة سوف تكتب له أنه مؤتما ويحصل الخطأ من جهة الكرام الكاتبين، أو أن الله عز وجل لا يعلم حقيقة الأمر، والله سبحانه وتعالى يقول: قل أتعلمون الله بدينكم، فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. فكل هذا من الجهل، وكل هذا من السفه، وكل هذا من نقصان العقل، ولا أساس لذلك في الشرع، لا في قضية الصلاة ولا في قضية الصيام. فالنية محلها القلب، وإذا علم الشخص الشيء وأراده فإن النية حاصلة لا محالة، فهي تابعة للعلم والإرادة. النية تابعة للعلم والإرادة. فإذا علم الشخص أن الصلاة التي أقيمت هي صلاة الظهر وأراد أن يصلي هذه الصلاة، أراد أن يصلي هذه الصلاة التي أقيمت، فالنية تابعة لا محالة ولا يمكن أن يدفعها، هي تابعة، تابعة للعلم والإرادة. من علم شيئا وأراد أن يفعله فلا بد أن ينوي ذلك الشيء بقلبه، لا بد أن تحصل له النية. والنية من أسهل العبادات، وإنما ثقلها الموسوسون، أصحاب الوسوسة هم الذين ثقلوا النية، وإلا فإن النية من أيسر العبادات. وإذا ما كلف العباد أن يعبدوا الله عز وجل من غير نية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. الله عز وجل لا يكلف العباد ما لا يطيقون، فلو كلفنا الله عز وجل أن نقوم بالعبادات من غير نية لكلفنا بما لا نطيق. الإنسان كما عرفنا إذا علم الشيء وأراد فعله لا بد أن تحصل له النية لا محالة، وإنما لا تحصل النية في حق الشخص الذي يفعل الفعل وهو لا يدري به وهو ساهٍ، تحصل له حركات وهو في غفلة لا يعلم أنه في صلاة أو أنه في وضوء في غفلة وشروط في الذهن، فهذا الذي قد لا تحصل له النية لا يعلم الفعل الذي يقوم به وليس في قلب إرادة لذلك الفعل، وهذا الأمر لا يكاد يحصل في الناس. فالنية أمرها يسير، لكن أصحاب الوسوسة هم الذين عقدوا النية ويظن الشخص أنه لم تحصل له النية فيجاهد نفسه على أن يستحضر النية وهي موجودة في قلبه منذ أن توضأ، منذ أن توضأ وخرج من بيته إلى المسجد والنية موجودة في قلبه، وما توضأ إلا من أجل الصلاة، صلاة الظهر مثلا، ومشى من أجل تلك الصلاة، ودخل المسجد من أجل تلك الصلاة، وانتظر الإقامة من أجل تلك الصلاة، وهو يريد ما تحرك إلا هو يريد أن يؤدي تلك الصلاة في المسجد، وأقيمت الصلاة وهو قام من أجل وهو يريد أن يصلي، ما قام وهو ما يدري لما قام، هو قام من أجل أن يصلي تلك الصلاة. فالنية موجودة في قلبه لكن لجهله يظن أنها ما لها وجود، فيبقى يريد أن يستحضر هذه النية ويأتي له الوسواس وأن النية لم تحصل، فلا يتيقن حصول النية إلا إذا تلفظ بها بلسانه وسمعها بأذنيه، كل هذا من كيد الشيطان، فيتلفظ بها بلسانه ويرفع صوته حتى يتيقن، حتى يتيقن على حصول النية وأني قد حصلت، مع أن النية لا تحصل بالقول، فإن من تلفظ بغير ما في قلبه فالعبرة بما في قلبه لا بما في لسانه. إنسان في قلبه أن الصلاة صلاة الظهر فتلفظ وقال نويت أن أصلي صلاة العصر ثم كبر ودخل في الصلاة، صلاة صحيحة ولا باطنة؟ صلاة صحيحة، لأن العبرة بما في القلب ما هو بما في اللسان. فكل هذا من التعقيدات التي دخلت في قلوب الموسوسين، وزاد الأمر شدة على أصحاب الوسواس لما نظروا أن بعض العلماء يرى أن النية لابد أن تكون متصلة، متصلة بالصلاة، بحيث أنه أن النية لا يكون بينها فاصل وبين تكبيرة الإحرام، تكون متصلة اتصال تام، فلا يكون هناك فاصل بين النية وبين تكبيرة الإحرام، فيبقى هذا الموسوس في حيرة وفي ضنك، اتصلت النية ولا انقطعت، وربما يكرر التلفظ أكثر من مرة وهو في جهد جهيد وفي مرض شديد، هل هي متصلة ولا ما هي متصلة؟ مع أنها كما قلنا هي موجودة، موجودة، إنما الجهل هو الذي يدعو إلى هذه الأمور، وإلا فإنها أيسر العبادات، النية هي أيسر العبادات، فلا يفتح الإنسان على نفسه هذا الباب، باب الوسوسة في النية، فإنه باب مهلك، مهلك، والشيطان له مدخل عظيم على الناس في هذا الباب، في باب النيات، ومن استجاب له في باب النية فهو مفتاح للشيطان لأن يجره إلى ما بعد ذلك من الوسوسة في تكبيرة الإحرام، ومن الوسوسة في قراءة الفاتحة، ويبقى يكبر الإحرام أكثر من مرة، يكبر تكبيرة الإحرام أكثر من مرة، تكبيرة تلو التكبيرة تلو التكبيرة. وهناك من أهل العلم من يرى أن التكبيرة الأولى يدخل الإنسان فيها في الصلاة، والتكبيرة الثانية يخرج منها، يخرج منها من الصلاة، فهذا يقول الله أكبر ثم يقول ما طلف الطبيا، يأتي الوسواس ويقول الله أكبر، على قول بعض العلماء خرج من الصلاة ثم يصلي، وعلى مذهب بعض العلماء أن صلاته باطلة بسبب هذا الفعل، أن التكبيرة الأولى يدخل فيها، وإذا كب أعادها مرة أخرى بعض العلماء يرى أنه يخرج من الصلاة وتبطل الصلاة بإعادة تكبيرة الإحرام. فهذا قول لبعض العلماء. فعلى كل يقطع الإنسان هذا الباب بالكلية، والشيطان يأتي للناس في باب النية وفي باب الطهارة، وفي باب الطهارة ويتلاعب بالناس في هذين البابين تلاعبا عظيما. فليحذر الإنسان من وساوس الشيطان، وإذا وجد الشيطان ابتدأه في أمر من هذه الأمور فإنه يقطع ويعالج نفسه مباشرة ولا يتمادى، فإنه إذا تمادى أهلك نفسه، إذا تمادى مع الشيطان في باب الوسوسة أهلك نفسه. المرض في أوله يسير، يستطيع الإنسان أن يجاهد نفسه، وإذا ما استمر عليه فهو أشد عليه من الجبال. إذا استمر على هذا الباب ومشى مع الشيطان في الوساوس في الطهارة أو في النية، فقلع ذلك أشد عليه من إزالة الجبال، وهذا موجود في الناس. وكم عاشرنا من الناس من حصل له هذا الأمر وما أزلنا هذا المرض من قلبه إلا بجهد جهيد، جهد جهيد، جهد عظيم مهلك. فالعلاج يكون من أول الأمر أسهل، وأما إذا ما دخل الإنسان في ذلك فهو بلاء شديد. هذا النوع من أنواع النية، وهي نية العبادة، والنية الثانية وهي نية المعبود، نية المعبود وهي التي يخوض فيها أهل العلم في كتب التوحيد. نية المعبود بمعنى الإخلاص، أن يريد العبد بعمله وجه الله عز وجل، وهذا لا بد منه في جميع العبادات. الإخلاص لا بد منه في جميع العبادات، ولا يقبل الله عز وجل عمل العامل إلا بالإخلاص والمتابعة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضل بن عياض أخلصه وأصوبه. فلا بد من هاتين النيتين، نية العبادة ونية المعبود.